سعيد يا أحبائي أن الرب يعطيني فرصة معكم لكي نتعزى ونتعلم من كلمة الله. هنواصل بنعمة الرب تأملنا في رسالة الرسول بولس إلى المؤمنين في روميا الأصحاح 13. روميا 13 هقرأ من عدد 1 لعدد 7. سبق وقرينا هذه الأعداد وكان لنا نظرة سريعة على معانيها. أحب أن الرب يعطينا في نعمته بعض التعاليم والتشجيعات والدروس الأدبية المزيد من البركة من هذه الأعداد. نصف الصوت كويس ولا في إيكو؟ لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه أي الحاكم لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير، فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا. وإذ هم خدام الله، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. آمين. في روميا 12 ابتدى الرسول يطبق ما تعلمناه، أو انجاز لي التعبير ما عمل فينا، التغيير الذي جرى فينا بسبب قبولنا للإنجيل، فالإنجيل حولنا إلى كائنات في المسيح. حب بقى يورينا هذه الكائنات الجديدة في المسيح بتعيش إزاي في العالم، إزاي بتتصرف. ولا يوجد شيء في الحياة يكشف طبيعة الإنسان مثل العلاقات. الإنسان كائن غامض مجهول حتى يدخل في علاقات فينكشف. العلاقات بمختلف أنواعها هي المسرح الذي عليه تظهر حقيقة وطبيعة أي إنسان. أنت تعرف من علاقاتك. وكان الرسول في الأصحاحات الأولى من روميا لغاية أصحاح 8، وإحنا عارفين أن من 9 ل11 جزء اعتراضي لقضية معينة، كان الرسول يتكلم عن أن الإنجيل خبر آت من الماضي فعلا، لكنه يخلق حدثا في الحاضر. الإنجيل مش خبر عن شيء حدث في الماضي فقط، هو طبعا في حدث في الماضي اللي هو مجيء المسيح وموت المسيح من أجلنا أعظم حدث. الإنجيل محوره هذا الخبر، حدث حدث في الماضي، لكن الإنجيل مش مجرد خبر. الإنجيل يقول عنه لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه power، قوة فاعلة مغيرة اليوم، بلا شك مستخدمة الخبر الناتج عن الحدث الذي حدث في الماضي. فالإنجيل خبر مفرح، صار خبر مفرح ليس عن حدث تم في الماضي، بل خبر مفرح عن حدث يجرى في الحاضر وحدث سيتم في المستقبل. الإنجيل مليان بالأخبار الخاصة بالمستقبل. الخبر المختص بالحاضر خبر في غاية القوة والأهمية، أن الرب مستعد أن يغيرك من الداخل ويخلق فيك كيانا جديدا من الداخل ويجعلك إنسانا، اسمعني من فضلك، قادرا على أن تتمم مطالب الله وتتنقل من حالة اسمها الذين هم في الجسد إلى حالة جديدة خالص. يقول أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. لأن الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع. لكن أنتوا شيء عجيب حصل جواكم، تسربت إلى داخلكم حياة المسيح، وجاء هذا الضيف العظيم روح الله القدوس وسكن فيكم. فأنتم الآن نوع جديد من البشر اسمه في المسيح. هل نخشى كشف هذه النوعية الجديدة؟ بالعكس، نحن نشرف بأن نكشفها، ويهمنا إنها تكشف وتعرف. ماذا فعل الإنجيل في كيان كل من قبله غيره؟ إذا كان غيرك، من فضلك من فضلك اكشف نفسك، كن مقروءا للآخرين، واجعل الناس يرونك ويرون التغيير الذي حدث فيك. ومن هنا لا، نحن لا نخشى من العلاقات، بل بالعكس نبحث عنها. نحن يهمنا جدا أن ندخل في علاقات مختلفة لكي نكشف حقيقة الجوهر الذي خلقه الإنجيل في داخل. ومن هنا أحبائي، المسيحية تتعارض جملة وتفصيلا مع الإنعزالية عن الناس وعن المجتمع. الرب يريدنا في هذا المجتمع، اسمعوا من فضلكم العبارة التي تحدثت عنها يوم الجمعة الماضي، أنتم رسالة، أو ظاهرين أنكم رسالة المسيح، نكمل، مقروءة ومعروفة من جميع الناس. رسالة مكشوفة مقروءة، ليست غامضة، ليست شخصيات مجهولة غامضة بالنسبة للمجتمع. نتحاشى أن يعرفنا الناس وكأن عندنا ما نخجل منه، بل بالعكس مقروءة مكشوفة. ولا يمكن أن نكشف ونقرأ ونعرف إلا من خلال، أسمع من حضراتكم، العلاقات. العلاقات طبعاً بعضنا يهرب من العلاقات ويتقوقع على مجموعة صغيرة من العلاقات درءا لمخاطر الانكشاف. محدش بيحب ان هو يتكشف، وكل ما دخلت في علاقات كل ما انكشفت، وانا لا اريد ان اكشف، فكفاية اول اللي عرفته عن روحي، فخليني متقوقع على نفسي وعايش مع عيوبي واخطائي، وما فيش داعي للفضايح، او ما فيش داعي للتعارية. لكن أحبائي الشخص اللي بيدور على تحقيق الرسالة في هذه الحياة لا يخشى أن يكشف وتكشف العيوب ويطلب من الرب أن يعالج، فهو أوجدنا هنا ولم يفترض فينا الكمال، بل بالعكس قال لنا طول عمركم هنتغير من مجد إلى مش عيب أبدا أنه تطلع فيها العيوب وتطلع الأخطاء وتطلع التقصيرات، مش عيب أبدا 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 أني أظهر أني مملوء بالتقصيرات، طالما أن جو النعمة التي فيها أنا مقيم لن يغيم، لن يأتي بالضباب والغيوم، هيفضل هو جو النعمة. إيه مجموعة العلاقات؟ أول علاقة مع الله في رومية 12 والأعداد الأولى، تاني علاقة مع النفس، لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، علاقتي بنفسي، علاقتي بالله تكشفني، علاقتي بنفسي تكشفني، ثم علاقتي بإخوتي المؤمنين وأفاض الرسول في الحديث عنها، ثم علاقتي بالأعداء، هناك من يعاديني وأوصاني من جهتهم كيف أسير علاقتي حتى مع من يعادوني. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، لا تجازوا عن شر بشر، لا يغلبنك الشر، ثلاث لاءات مشهورة في علاقتي بالأعداء. ينتقل في هذا الأصحاح إلى علاقة رابعة، علاقتي بالدولة، علاقتي بالحكومة، علاقتي بالسلطات، وهذا أيضا يكشف عن جوهر وعن صفات ينبغي أن يكون الإنجيل قد خلقها في كل من قبل الإنجيل وصار مؤمنا حقيقيا. عن علاقة المؤمن بالدولة يدور هذا الجزء، احنا ما عندناش أجزاء كتير بتتكلم عن القضية دي، علشان كده هتوقف عندها مرة أخرى في هذا المساء. علاقة المؤمن بالدولة، هيستكمل الرسول بعد كده عن علاقة المؤمن بالجار، جيراننا كيف نتعامل معهم، ودي قضية برضو مهمة، وهنلاقيه حطلنا المبدأ تحب قريبك كنفسك. وسيواصل الرسول علاقاتنا المختلفة، علاقتنا مع المؤمن الضعيف اللي لسه مش عارف ومش فاهم، كل هذه المجموعة من العلاقات منتقاة بعناية بحيث تكشف روعة ما فعله فينا الإنجيل. الجزء اللي قدامنا علاقة المؤمن بالدولة، وأبدأ بقصة لطيفة، ما عرفش إذا كانت لطيفة ولا لا، لكن هي قصة واقعية حدثت يوم 8 أكتوبر سنة 85. كان في واحد مشهور جدا اسمه مايكل كاسدي، الراجل ده راجل محترم، كان خادم وحاصل على عدة درجات في الدكتوراه، وأسس خدمة معينة في أفريقيا لأنه واحد من أشهر الذين خدموا البلاد الأفريقية. هو مولود في جنوب أفريقيا من أصول أوروبية، عمل حاجة اسمها African Enterprise، كانت منظمة تطالب بحقوق مختلفة للمساكين الأفارقة المذلولين، ولا سيما في دولة بريتوريا اللي اشتهرت بالتمييز العنصري والاضطهاد المرعب والمشين للسود. ودخل هذا الرجل في يوم كان معمول للمصالحة إلى رئيس الدولة، رئيس دولة بريتوريا، وكان اسمه بي دبليو بوثا، دخل إليه علشان يناقشه في القهر والظلم الذي يتعرض له السود في دولته. ورئيس الدولة عمل تصرف غريب قوي، قبل ما يبدأوا أي حديث قال لهم أنا أريد أن أقرأ جزءا من الإنجيل، فالكل وقف احتراما، وده كان شيء جميل. فإذ بالرجل رئيس الدولة الظالمة يقرأ هذا الجزء من رسالة رومية أصحاح 13، ومن ساعتها الجزء ده خد شهرة عظيمة، لأنه بعدما قرأ انفض الاجتماع ولم يكتمل، لأنه حاول أن يوصل لهم رسالة أنه على كل الناس أن تخضع للظلم، هل الكتاب المقدس يدعم هذا الفكر اللي حاول هذا الرجل الظالم أن يوصله للمجتمعين؟ بالطبع لا، لكن هذه إساءة استعمال وتشويه متعمد لجزء عظيم ورائع من كلمة الله عندما يوصينا لتخضع كل نفس للسلطات أو للسلاطين الفائق. للفائدة أقول يا أحبائي أنه هذا الجزء كان مثار تشويه وإساءة استعمال، لكن احنا محتاجين نتعلم لأنه ما عندناش جزء تاني يكلمنا عن علاقة المسيحي بالدولة. كيف تكون علاقة المسيحي بالدولة؟ وأنا لما بسأل السؤال ده بسأله بالصيغة الصحيحة، لكن السؤال بيسأل في معاهد البحث والدراسة بطريقة أخرى، ما هي علاقة الكنيسة بالدولة؟ وهقول لي السؤال بالطريقة دي خطأ لما نقول علاقة الكنيسة بالدولة. الطريقة الصح ما هي علاقة المسيح الحقيقي بالدولة؟ في خمس نظريات على الأقل تشرح علاقة الكنيسة بالدولة. النظرية الأولى نظرية بينسبوها لعالم لاهوت سويسري اسمه إيراستوس، وبيسموها النظرية الإيراستينية، أن الدولة تسود على الكنيسة وهي لها سلطة العقاب للشر طبقا لهذا الجزء، فالمنتقم للشر هو الحاكم وليس الكنيسة. حتى في الأخطاء الكنسية جعلوا الدولة هي التي لها الحق في أن تعاقب طبقا لهذا الجزء. النظرية الثانية العكس تماما، النظرية الثيوقراطية، أن الكنيسة تسود على الدولة، وإحنا عارفين اللي حصل في العصور المظلمة، العصور الوسطى، عندما سادت الكنيسة على الدولة والكوارث التي نشأت من وراء سيادة الكنيسة على الدولة. النموذج الثالث أو النظرية الثالثة هو النموذج القسطنطيني. النموذج القسطنطيني هو المواءمة والموافقة بين الكنيسة والدولة، ما حدش بيسود على حد، لكن الدولة تترفق بالكنيسة فترفعها وتحميها، والكنيسة تكيف أوضاعها حتى تتواءم مع الدولة، فالمسألة مصالح مشتركة. ونحن نعلم يا أحبائي أن الروح القدس أشار في نبوة رائعة عن هذا الوضع المأساوي عندما قال له اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، عندما اقترنت الكنيسة بالدولة وبالعالم وصدقت العبارة الشهيرة صار العالم مسيحيا قليلا وصارت الكنيسة عالمية كثيرا. النموذج الرابع بيسمى ويفضل من الغربيين الآن، يسموه نموذج البارتنرشيب أو الشراكة، إنه كل واحد بيعرف حدوده وكل واحد بيعرف مسؤولياته وكل واحد يقوم بدوره في تناغم وتدعيم أحدهم للآخر، لكن بدون أن يسود أو أن يتواءم أو أن يضحي طرف من أجل الآخر، نوع من الشراكة المحترمة. النوع الخامس وهو الإنعزالية وإقامة الوطن البديل في داخل الوطن، فتصبح الكنيسة فيها المستشفى وفيها الحضانة وفيها المدرسة وفيها النادي وفيها كل شيء وفيها المعاش وفيها الدعم الاجتماعي، ويصبح انتماء الشخص سواء مؤمن أو مش مؤمن ينتمي لهذا الكيان اللي هو اسمه الكنيسة. وفي هذا تشويه مرعب لمعنى الكنيسة، استجمع مؤمن مع غير مؤمن وابتعاد عن رسالتها، وأيضا فيه أذية للدولة، استحرم هؤلاء المواطنين من القيام بدورهم الفعال في بلادهم، فهذا أيضا أمر من وجهة نظري مرفوض. دي الخمس نظريات اللي حدثت في كل التاريخ أو الخمس نماذج اللي سادت في كل التاريخ اللي بتشرح علاقة الكنيسة بالدولة. يا ترى أي نموذج من الخمسة صحيح ولا نموذج؟ بلا شك إنها كلها نماذج بعيدة كل البعد عن كلمة الله. لكن إذا بحثت في تاريخنا الحاضر أو الماضي لا أعتقد أنك ستجد صعوبة في اكتشاف أي نموذج ساد. يعني مثلا حتى القرن الرابع الميلادي لو بتدرس هتقدر تعرف أي نموذج ساد. الوقت اللي احنا فيه مش صعب أنك تعرف أي نموذج يسود من هذه النماذج الخمس. أي نموذج ينبغي أن نختاره من هذه النماذج الخمسة؟ الحياة كلها نماذج فاشلة وخاطئة من وجهة النظر الكتابية ما يريده الرب منه. إيه الخطأ في هذه النماذج؟ أولا في العنوان. العنوان علاقة الكنيسة بالدولة، وكأن الكنيسة organization، وكأن الكنيسة منظمة تقوم داخل الدولة، وهذا فكر غريب عن كلمة الله. الكنيسة ليست منظمة، الكنيسة جسد organism، الكنيسة أفراد يرتبطون معا بالروح القدس، لا لكي يكونوا منظمة داخل دولة لكن لكي يكونوا جسدا يكرم رأسه ويتمم رسالة روحية في هذا العالم. الأمر الثاني الخطير جدا وأرجو أن ننتبه إليه، وأقول مش أن النظريات دي تؤدي إليه، بل اللي هقوله دلوقتي هو اللي أدى إلى هذه النماذج، هو وجود سلطة كنسية. فعندما وجدت سلطة في داخل الكنيسة بدأ يكون هناك تنافس بين السلطة التي في الداخل والسلطة التي في الخارج، وأصبح المسيحي يشعر بأنه ينبغي أن يخضع لسلطتين وليس لسلطة واحد. ويا ترى انتماء لأي سلطة يكون أقوى؟ ومن هنا ابتدأ البحث عن نموذج يوفق ما بين السلطة الداخلية والسلطة الخارجية. إخوتي الأحباء، هذا واقع للأسف الشديد لا ينبغي أن نتجاهله. أصبح في داخل الكنيسة سلطة. والسؤال، هل في كلمة الله وما نتعلمه من الكتاب أي إشارة من قريب أو بعيد لوجود ما يسمى سلطة كنسية؟ الكنيسة لا توجد فيها سلطات. الأشخاص المعتبرون أنهم أعمدة في داخل الكنيسة هم في أسمى لقب لهم خدام، خدام وليسوا سلطة. لا يسودون ولا يتسلطون، بل بالعكس عندهم نصوص قاطعة تمنعهم وتحرم عليهم من أن يمارسوا أي سلطة أو لا كمن يسود، لا كمن يسود، بل صائرين أمثلة للرعية. يكتب إليهم الشيخ رفيقهم حامل مفاتيح الملكوت، أو الذي فتح بمفاتيح الملكوت والذي له الوضع الموقر في الكنيسة بطرس، يقول لهم أنا الشيخ رفيقكم، أنا الشاهد لآلام المسيح، أكتب إلى الرعاة الذين بينكم أن ترعوا رعية الله نظارا لا لربح قبيح ولا كمن يسود. احترزوا لأنفسكم، هكذا يقول واحد آخر من رجال الله العظماء وهو بولس، احترزوا لأنفسكم، اسمعوا من فضلكم، وللرعية التي أقامكم الروح القدس عليها، لا مش عليها، فيش عليها، أقامكم الروح القدس فيها، among them، بينهم، بينهم. بل اسمع من فضلك، أنا هسيب بطرس وسيب بولس واروح لرب المجد، عندما وجد بين رعيته قال لهم أنا بينكم كالذي يخدم. لا سلطات في كنيسة الله، لا مقامات عالية في كنيسة الله. اسمعوني يا أخوتي الأحبة، هناك مرشدين ينبغي أن نوقرهم، واضح؟ نوقرهم، نحترمهم، نخضع لهم، نحبهم، نعطيهم كرامة مضاعفة، لأن لهم سلطة من الله علينا؟ لا، لكن لأنهم يخدموننا ويتعبون من أجلنا، لا للقب حصلوا عليه ولا لسلطة تمتعوا بها أو أعطيت لهم، لكنه خضوع الحب. فاليد التي أطعمتني أوقرها، واليد التي غسلت قدمي أحترمها، والشخص الذي تعب من أجلي أجله وأوقره، لا لسلطة تفرض علي ولا لمقام حصل عليه، لكن فقط لأنه خدمني، خدمني، يحبني ويخدمني ويهتم بي. إذن هذه النماذج الخمسة نشأت من افتراض وجود سلطة، بس هو افتراض واقعي لأنه فعلا حصل مع الأيام أنه بقي فيه جوه الكنيسة سلطة. ومن هنا نشأ البحث الفكري العلمي عن نظرية توفق ما بين السلطة الداخلية والسلطة الخارجية. نحن نهدم هذه النماذج الخمسة ونرفضها تماما، ونرجع إلى السؤال في شكله الصحيح، ما هي علاقة مش الكنيسة بقى، المسيحي بالدولة؟ على أساس، أرجو أن نفكر في اللي هقوله ده، أن هويتي المسيحية لم تنسخ هويتي كمواطن، عليه حقوق وله واجبات في وطنه. هناك بعض الثقافات التي حولنا التي لنجاحها يستلزم نسخ هوية المواطن علشان يضمن ولاءه لهوية أخرى، لكن مسيحيتنا تعمق فينا هويتنا الوطنية، لدرجة أنه هنا بيقول لي بالعكس، أن تحترم وتخضع للسلطات، والجزية لمن له الجزية، والجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام، تفصيلا جميلا للمبدأ العظيم الذي وضعه المعلم، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بالعكس، الكتاب يريدني في بلدي مواطنا نافعا عاملا مثمرا، مستعدين لكل عمل صالح. ده اسمع الرسول يقول ايه عن الخدام، جاهزين تسمعوا عن الخدام؟ مين الخدام اللي كانوا بيخدموا مع الرسول بولس في رحلاته التبشيرية؟ اسمعوا من فضلكم في تيتوس 3، بيقول له اوصي الذين معنا، يعني اللي بيخدموا معانا، اسمع من فضلك وحط كم خط كده تحت اللي هقوله ده، أن يمارسوا أعمالا حسنة، يعني يشتغلوا بأيديهم. الخدام يعملوا إيه؟ يشتغلوا في بلدهم، أن يمارسوا أعمالا حسنة للحاجات الضرورية. اسمع من فضلك، لأن هذه هي الأمور النافعة للناس. اذهب، أنت بتشتغل نجار، روح اعمل أحسن صنعة وانفع الناس بأفضل أسعار، وكن أمينا في عملك حتى تقرأ هويتك المسيحية من خلال نجارتك. وبصراحة إذا فسدت نجارتك، أو عفوا إذا فسدت ذمتك واتسعت قليلا أو كثيرا، فليتك تكف عن الوعظ، لأن الهوية المسيحية لا تكشف من وعظي، لكن تكشف من صنعتي وحياتي. كن مواطنا صالحا بمعنى الكلمة في الشارع، في العمل، اذهب إلى صيدليتك بكل أمانة، وكن أمين ولا تكذب في عملك، لكي تكشف ما هي هويتك المسيحية. وريحني أعمل معروف من كثرة وعظك في الاجتماعات وكثرة الكذب في مكان العمل. يا للخزي والخجل عندما ننعزل عن مجتمعنا الذي يكشف حقيقتنا ونعيش في مجتمع وهمي كل منا يرتدي قناع نمثل فيه على بعض ان احنا في افضل صورة. المسيحية لم تأتي لكي تعطيني هوية بديلة وتنسخ الهوية القديمة، بل بالعكس جاءت لكي ما تجعلني كمسيحي أعيش هويتي القديمة كشخص كما ينبغي أن يعيش. ما أروع سيدنا الجليل وهو يحترم القوانين الإلهية. شوف مثلا في موقعة جثيماني كانوا رعاع خرجوا عليه بسيوف وعصي، وكان موقف الحقيقة يستحق العصيان المدني ووقفة احتجاج ومعارضة. وأحد هؤلاء الذين معه وهو بطرس رفع السيف، فإذ بالرب يوقف هذا العبث، هذا العبث. بطرس، إن الظلم الذي نتعرض له والإهانة المرعبة التي يتعرض لها سيدك ليست مبررا على الإطلاق أن نتجاهل القوانين الإلهية. ألست تعلم أن الذين يأخذون السيف، أوعى تتجاهل قوانين الله بسبب الظلم الواقع علينا. قوانين الله تحترم رغم الظلم اللي بنتعرض له. لا اسمع أكتر من كده. وأخذوا سيدي الجليل إلى المحاكمة، وفي المحاكمة أكتشف أنه ليس فقط يحترم القوانين الإلهية لكنه يحترم القوانين الوضعية. وهو في المحكمة، يا سلام، يقوم واحد من هؤلاء، ما أقدرش أقول غير الذين غيبت الخطية عقلهم وشوه الشر شخصيتهم وأفسد أفسدت النجاسة أخلاقهم وضميرهم، شخص يقوم لكي يلطم السيد. فإذ بالسيد يرجع به مش لقانون إلهي لكن لقانون وضعي. نحن هنا في محكمة، وفي المحكمة يوجد قاضي ومدعي ومتهم ويوجد شاهد، وأنت دورك في هذه القضية شاهد. إن تكلمت رديا هذا هو نظام المحكمة، فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تلطمني؟ يحترم القانون الوضعي. أخوتي الأحباء، ما أرقى الأخلاق المسيحية، ما أجملها، ما أعظمها. لا غوغاء ولا عشوائية ولا فوضى، لكن احترام لقوانين إلهية واحترام أيضا للقوانين الوضعي. ده ينقلني بسرعة إلى الله واللي شايفه من ظلم الحكم والحكام. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق. يا رب ألا تعلم ما يدور وما يحدث؟ ألا ترى يا رب؟ ألا ترى؟ يرى أم لا يرى؟ يرى. لا صدقوني، عايز أطمنكم أنه شايف أوي أوي أوي. اطمئنوا يا أحبائي، اطمئنوا يا أحبائي، فكل ظلم لا يمكن أن يغيب عن عيني. تأكدوا، هو يرى. ومع هذا وهو يرى الظلم وهو يرى القهر وهو يعرف كل شيء، يعلمنا إلهنا لتخضع كل نفس، لتخضع كل نفس. أخوتي كأنه يقول الظلم موجود وده شغلي وده عملي، وأنا هعرف إزاي أخرج من الشر خير وإزاي أسيطر على المظالم وأخرج منها بركات لحياتك. لكن خلي بالك، لا يمكن أن يكون الظلم مبررا للتضحية بأجمل الخصال المسيحية وهي صفة الخضوع. خضوع ده موضوع كبير وقصة عظيمة، وأنا تعبت فيكم كتير على ما خليكم خاضعين. تعرفوا أنا عملت إيه عشان أخليكم خاضعين؟ غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. ذكرهم، فاكرين تيتوس 3؟ ذكرهم بأن يخضعوا وأن لا يطعنوا في أحد، وأن يكونوا مستعدين لكل عمل صالح. ذكرهم بأن يخضعوا. مين دول؟ دول الكريتيين اللي كانوا سابقا، الكريتيون دائما كذبون، وحوش ردية، بطون بطل. ذكرهم بأن يخضعوا. طب ليه وإزاي ومنين يجيبوا الإمكانية الوحوش دي إنها تخضع؟ إحنا كنا قبلا كده، لكن حين ظهر لطف مخلصنا الله، لا بأعمال في بر عملناها، بمقتضى رحمته خلصنا. إحنا خلصنا من التمرد واكتسبنا فضيلة الخضوع، والرب تعب فينا كتير علشان يجملنا بالخضوع. فلا تطرحوا سمتكم التي تميزكم من أجل ظلم قد حدث. أنا أعرف كيف أسيطر على هذا الظلم، وهتكتشفوا أن هذا الظلم سيكون خادمي لبركتكم، وليس أبدا رسولا من الشيطان للقضاء عليكم. أمين؟ أمين. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق. بعدين يقول ثلاث عبارات وراء بعض تحسم القضية. أولا، ليس سلطان إلا من الله. السلاطين الكائنة، مهمة أوي الحتة دي، الكائنة هي مرتبة من الله. ثالث، من يقاوم السلطان، حتى من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. يبقى بص ثلاث عبارات دول، ليس سلطان إلا من الله، السلطات الكائنة مرتبة من الله، من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. ثلاث مرات يؤكد بقوة على أنه النظام ده نظام إلهي، وفي النهاية طبعا من يقاومه سيحصل على دينونة. علشان كده يقول والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فاكرين العبارة بتاعت عشاء الرب، من يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه. نفس الفكر، من يقاوم هذا الترتيب سيأخذ دينونة لنفسه. لا, 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 لا فرق بين الخطأين، الخطأ في عشاء الرب أو الخطأ في الحياة الروحية، والخطأ أيضا ضد الدولة المدنية في مقاومة أو عصيان عليها. ده خلينا نقع في إشكالية. يا رب عايزنا نخضع بهذا الشكل، وانت شايف، انت شايف الظلم. خلينا أقول بعض النقط اللي تشجعنا. أولا، لما بيقول أنه ليس سلطان إلا من الله، أرجو أن احنا ناخد بالنا، لا يقصد أبدا أن الله هو الذي يعين شخصا بعينه. مرات بيعمل كده، لكن يقصد أكتر صفة عامة، إن فكرة وجود حاكم يحكم الناس، سلطة تحكم الناس، الفكرة دي مين اللي اخترعها؟ الله. مين اللي رتب كده؟ الله. بعد الطوفان أدخل الله ترتيب اسمه ترتيب الحكومات، بحيث إن الناس ما تعيش، اسمعوني من فضلكم، لمدة 1650 سنة تقريبا محكومين بالضمير. يعني عندما قتل قايين هابيل أخاه، من كان يلاحق قايين؟ مين اللي كان يلاحقه؟ ضمير. وهل هناك دليل على أن ضميره كان يلاحقه؟ فاكرين يقول كل من وجدني يقتلني، فيش حد يقتلك، بس كان صوت الضمير، ضميره يلاحقه. والضمير حاكم ورادع. ويا لجمال البشر لو حفظوا ضميرهم صالحا نقيا ثم احتكموا للضمير. صدقوني يبقى من أروع أنظمة الحكم، صح ولا مش صح؟ تخيلوا، لأنه هذا الضمير حاكم يلازمك في كل لحظة، لكن الحاكم الخارجي حاكم بعيد عنه. لكن عندنا مشكلتين، أنه هذا الحاكم قد فسد، تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم، تيتوس 1، فالحاكم فسد اللي هو الضمير. الأمر الثاني أنه الناس استبعدته، عشان كده يقول موسومة ضمائر. قال له اخرس خالص، اسكت، مش عايزين نسمع صوتك. فاستغنى الناس عن هذا الحاكم، فأدخل الله تدبيرا جديدا، نظام جديد، هو نظام الحكومات. فلما يقول أنه ليس سلطان إلا من الله، مش معناها أنه الرب بيتدخل في الانتخابات، في حاجات تانية بتتدخل، لكن حتى عندما يصل صدام حسين إلى الحكم مش من وراء ظهر ربنا، بسماح من الله. علينا أن نفهم هذا أحبائي، أن الأمور ليست بالاستقلال الكامل عن الله. الله في حكمته يسيب البشر يغلطوا ويلخبطوا، يزوروا ويزيفوا، يظلموا ويقهروا، يعملوا اللي هم عايزينه، لكن في الآخر يقدم أقوى الأدلة على أنه فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهم، ويظل الله يخرج من الشر خيرا للذين يحبونه. يسمح، لكن أحيانا يتدخل ويختار. هل اختار الرب كورش؟ نعم، هكذا يقول الرب إشعياء 45:1، لمسيحه كورش حاكم اختاره الرب. هل اختار الرب نبوخذ نصر؟ نعم، قال عنه خادمي اللي خدمني وله أجرة ولابد أن أعطيه أجرته. هل اختار الرب، اسمعوني، داود بن يسى؟ نعم، اختاره ملكا. هل اختار الرب سليمان؟ قالت له إن الرب أحب إسرائيل فجعلك ملكا عليهم. هل اختار الرب شاول بن قيس؟ لا، نفكر من فضلك. الشعب اللي اختاره، الشعب انتخبوا، لكن مين اللي رشحوا لهم؟ مين اللي رشحوا؟ الرب. الرب، ما تكسفوش تقولوا الرب. الرب، ومرات الرب يبعت عقرب، مرات الرب يبعت تعبان. يبعت ليه طيب؟ علشان يأدب. هذا الشعب رفض الرب، قالوا مش عايزين الرب يملك علينا، وكان لابد أن يؤدبهم الرب. قالوا يعجبكم الراجل ده؟ قالوا له ده ما فيش زيه، ليس مثله، ده أحسن واحد. قالوا خدوه، وإحنا عارفين عمل فيهم إيه. إذن مرات يختار الرب من يؤدب به شعبا، ومرات يختار الرب من يبارك به شعبا. لكن سواء اختار أو لم يختار، في كل الأحوال وفي كل المرات هو يسمح بالوصول، ولو لم يسمح مستحيل كان يصل. ومن هنا تأتي الدافعية عندنا للخضوع، لأنه هذا الوجود بسماح من الله. ويا أحبائي، أحب أذكركم أنه عندما يرتقي شخص في حكمه فوق ما ينبغي، يضع الله نهايته. وأعتقد أن تاريخنا المعاصر يشهد أن الله لم يسحب يده من أحداث التاريخ، والله لم يزل يتدخل. وعندما وصل الأمر إلى مراحل معينة، كان الله يتدخل بصور غريبة لينهي وضعا فيه الشخص تعدى الحدود المسموح به، مسموح بها له من الله. فلا ترتع، أنا بقول الكلام ده كله علشان أقول لك فلا ترتع. إن رأيت ظلم الفقير ونزع العدل من البلاد فلا ترتع. تخافش، هو على عرشه لا يمكن أبدا أن يتخلى عن إدارة أرضه، يسمح بسيادة الشر لمرحلة لتحقيق مقاصد عنده، لكن حاشا له أن البشر يمشوا كلمتهم عليه، يظل هو صاحب الكلمة الأخير. يجي في الوقت المحدد يتدخل، يتدخل بطرق، يتدخل بطرق. يكفي، يكفي منظر هذا الرئيس في جحر في الأرض كالفأر المذعور، فاكرين المنظر؟ وهم بيطلعوا يفلوا، فاكرين المنظر المرعب؟ أليست هذه يد الله اللي بتقول لكل واحد منزعج مرتعب من شعب الله لا ترتع، فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهم. إذن الله متحكم فلا ترتع. أمر كمان يا أحبائي، عندما يختار الله ليس الله مسؤولا عن أخطاء من يختارهم. الرب اختار داود، لكن حاشا للرب أن يكون مسؤولا عن خطأ داود مع أورية الحثي. والرب اختار سليمان، لكن الملوك الذين يختارهم الرب أو الذين يقيمهم بسماح منه أو يسمح بإقامتهم مش دمي هو يحركها، لكن هم أشخاص عاقلون مسؤولون عن تصرفاته. وداود غلط والرب مش مسؤول عن غلطه. ومين أكتر واحد عاقبه؟ مش عيلة أورية، مش عيلة أورية. وعيلة أورية لو كانت حاولت تنتقم لدم أورية ما كانتش عملت في داود اللي عملوا فيه الرب. السيف لا يفارق بيتك إلى الأبد. تخيل، تخيل، مش هسيبك يا داود لأنك فعلت هذا الشر. عشان كده تذكر أن الرب منتقم لهذه، حاشا للرب أن يترك الشرير بلا عقاب. فاطمئن ولا ترتع، وعش مطمئنا أن فوق العالي عاليا يلاحظ، وليكن عندك دافعية قوية للخضوع للسلطات لأنها قائمة ومرتبة من الله. يبقى سؤال أخير لابد أني أقوله في هذا الصدد، هل الرب يفضل نوع من الحكم عن الآخر؟ حد فكر في الفكرة دي؟ يعني هل في نوع حكم أفضل من التاني ممكن الرب يفضله؟ أنا هقرأ لكم جزء من كلمة الله جميل قوي في سفر صموئيل الثاني 23. خبرة ملك داود، ملك عظيم، بيقول خبرته قبل ما يموت، بيقول العبارات دي في عدد 3، أو نقرأ عدد 2، صموئيل الثاني 23. روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، قال إله إسرائيل إلي تكلم صخرة إسرائيل. بص نوع الحكم ده، إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله. يا على الجمال، الراجل ده في جوهره بار، في شخصيته بار، وفي أسلوب حكمه يحكم بخوف الله. إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله. خليك فكر العبارة دي عشان هرجع أقرأ عبارة تاني بعد كده. بار يحكم ليس بحسب مرأة عينيه لكن بحسب خوف الله. إيه اللي يحصل للناس لما يتسلط عليهم بار يتسلط بخوف الله؟ يقول وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس. كنور الصباح يعني طبيعة حكمه هتكون زي نور الصباح. كعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر. بعدين العبارة دي في الترجمة العربية مش دقيقة، أليس هكذا بيتي عند الله؟ المقصود ليس هكذا بيتي عند الله، يعني للأسف أنا لم أفعل هكذا. قد إيه يشتاق البشر إلى حاكم بار يتسلط بخوف الله؟ في أمل في الحاكم ده؟ في أمل ولا مفيش؟ مفيش؟ طب أقرأ كده من إشعياء 11 العبارات الجميلة دي. يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب. شفت حاكم لذته فين؟ في مخافة الرب. فلا يقضي بحسب نظر عينه. بيتكلم عن مين؟ عن رب يسوع. اسمحوا لي أتدخل بس كده واروح للرب يسوع، صدقوني، واركع عند رجليه وابوس ايدي واقول له اعمل معروف، اقضي بحسب نظر عينيك، انا مطمن لك قوي لو انت قضيت بحسب. يقول لي لا، واخجل لما اشوف نفسي صعلوق امامه. في مرات كثيرة اقضي بحسب نظر عينيه. فرجوا على الاحكام اللي بنحكم بها على بعض، مهزلة، مهزلة أخلاقية، كله شغال أحكام، كله شغال أحكام، والرب له كل المجد عندما سيحكم. تخيلوا يسوع رب المجد. طب صدقوني أقولها له بقلب مطمئن 100%، يا سيدي اعمل ايه؟ ها اتفضل احكم بحسب نظر. لا يمكن، انت عينيك ما تشوفش الا الصح، انت بس قول. لا يمكن، لا يحكم بحسب نظر عينيه، ولا بحسب، تخيل، ولا بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل. وكأنه يقول القضاء بحسب نظر عينك وبحسب سمع ودنك لا يمكن يكون قضاء عادل. لازم تفحص وتأكد وتفتش، وانت عندك وقت لكده وعندك إمكانية لكده. لا ما عنديش، خلاص يبقى ما تحكمش، ريح روحك، مفيش داعي تصدر أحكام ما دام ما عندكش وقت. لا تحكموا حسب الظاهر، بل احكموا حسب الباطن. لا، احكموا حكما، يبقى الحكم بحسب الظاهر هيطلع حكم شكله ايه؟ ظالم. طب ما دام ما عندكش امكانيه تشوف الباطن يبقى ما تحكمش خالص، وفر على نفسك يا اخي. اذا ارجع تاني واقول هيجي الحاكم ده، هيجي الحاكم ده يحكم بانهي نظام. انا عايز بس مش يعني مش تضيع وقت اني اقول لكم فكرة تورينا الاحتياج لهذا الحاكم. البشرية جربت كل أنواع وأصناف الحكم، وأنا هقرأ لكم عبارة اضطريت أكتبها علشان أكون بقولها بالنص، وعايزكم تخمنوا مين ممكن يكون القائل لهذه العبارة. بيقول: سلكت البشرية في سبيل الوصول لحكم عادل صالح كل مسلك، سلكت كل مسلك وجربت كل الأنظمة، فلم تنتهي إلى غاية، ولم تزل تشكو الظلم والجور وتضيق بالاستذلال والاستغلال، وتبحث عن النظام القويم العادل الذي يضمن للبشرية حرية وعدلا وسعادة. واحد بيقول البشرية فشلت ومشتاقة لهذا النظام. حاول تخمن معايا، ممكن اللي يكون بيكتب الكلام ده بيكتبه في كتاب عنوانه ايه؟ فكر معايا، ده سؤال في الامتحان هيجي. يعني العبارة دي مأخوذة من كتاب، تتخيل عنوان الكتاب ايه؟ ها؟ أدب؟ أدب؟ أحلام؟ يعني الراجل بيقول عايزين يا جماعة، أنا شخصيا أول ما قريتها قلت ده كتاب بيتكلم عن يعني ملك المسيح، إنه ليه المسيح ينبغي أن يملك، ليه الكتاب بيقول يجب أن يملك، لأنه البشرية سلكت في البحث عن نظم الحكم كل مسلك ولم تنتهي إلى غاية، ولم تزل تحلم بنظام عادل بيخلي البشر يعيشوا في راحة وحرية وسعادة وعدل. إذن أكيد عنوان الكتاب ده ملك المسيح، مش كده برضو؟ بس الحقيقة الكتاب ده مش هو كده خالص، ومفيش دعوة أقول عنوانه، لكن أقول كفاية كاتبه الأستاذ العظيم الدكتور طه حسين هو اللي بيقول الكلام ده. البشرية ما وصلتش. ليه ما وصلتش؟ جربت ثلاث أنظمة، جربت الملكية. في الملكية قالوا عيلة تملك. طب ليه يملكوا؟ ليه دول من بقية الناس؟ فعلا سؤال ذكي جدا، اشمعنى دول؟ فكان في حل من اتنين، يا اما الناس دول ظل للآلهة، او الفرعون ابن للإله وعلشان كده ليه يعني حق انه هو يملك. ولما بطلت وبقت سخيفة فكرة ربط الحاكم بالله، وبأمر الله ابتدوا يدوروا على حاجة في جسمهم، فقالوا أكيد صنف الدم اللي بيجري فيهم غير بقية الناس. وطبعا مع الأيام برضو الفكرة دي بقيت سخيفة، فلا لهم علاقة بالآلهة ولا دمهم غير دم الناس. فموضوع الملكية ده خلاص بقي يعني مرفوض الحقيقة، وبقي منظر في البلاد المتحضرة، وبقي حاجة تاني في بعض البلاد. المهم رفضوا هذا النظام، طلعت نظام ان الشعب كله يملك، فجاءت الديمقراطية بلا شك لها محاسنها، نادت بالعدل السياسي لكنها تجاهلت العدل الاجتماعي، ويعيش الناس في مآسي من الناحية الاجتماعية، تسحقهم الرأسمالية ولا يوجد من يشفق عليهم. جاءت الاشتراكية نادت بالعدل الاجتماعي بس على حساب العدل السياسي، فيا ده يا ده. والديمقراطية التي نادت بالعدل السياسي على حساب العدل الاجتماعي لم تحقق لا هذا ولا ذاك، والاشتراكية اللي نادت بالعدل الاجتماعي على حساب العدل السياسي لا حققت هذا ولا ذاك، وقبلهم سبق وفشلت الملكية. طب وبعدين نفضها حكم ولا لازم يكون فيه حل؟ لازم يكون فيه حل، لابد أن يكون فيه حل. الحل هو أن الله يتنازل عن مشروع مسألة الحاكم دي، خلاص هو مشروع فشل. لا يا أحبائي، اسمعوني يا أخوتي الأحبة، عندما أدخل الرب الناموس أدخله ليس قناعة منه أن الناموس سيصلح أخلاق الناس، لكن قدم الناموس ليبرهن للبشر على أنهم غير قادرين على إرضاء الله من خلال طاعة الناموس. وعندما أدخل نظام الحكومات أيضا من نفس المنطلق ليبرهن للبشر عجزهم عن حكم أنفسهم بالاستقلال عن الله، إنهم يحتاجون إلى الله لكي يحكم. وده هيحصل، الحقيقة الكتاب المقدس بيقول إنه هيحصل. قبل ما يصعد الرب يسوع قال دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، ولابد أن يأتي المسيح ولابد أن يحكم. يقول عنه في زكريا 6 هو يحمل الجلال، يقول عنه في إشعياء 9:6 تكون الرياسة على كتفه. سيظهر الرب يسوع، اسمع، ويخرجوا فيخرجوا حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. متى أدخل البكرة إلى، مش إلى السماء لكن إلى العالم؟ يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. رأى الرب يسوع آتيا وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. هذا هو البار الذي سيتسلط ويتسلط بخوف الله. أما الآن فهذه الأنظمة مقامة من الله تماما كما كان يطلب من الناس أن يخضعوا للناموس، رغم العلم أن الناموس في النهاية لن يبرر أمام الله. أيضا يطلب منا أن نخضع للحكومات على الرغم من القناعة أن الحكومات لن تتسلط بخوف الله. مفهوم الفكرة، العلاقة بين الناموس والحكومات. هختم كلامي ببعض المبادئ الأدبية بعد الدراسة اللي يمكن يعني تكون صعبة على البعض، لكن أعتقد أنها كانت لازم. المبدأ الأدبي الأول اللي أحب أن احنا نطلع به، ما يميز المسيحي؟ صفة الخضوع، الرقبة اللينة، تسمحوا لي أستعمل التعبير ده، على العكس من صلب الرقبة، صلب الرقبة. المسيح الحقيقي رقبته إيه؟ لينة. يعني إيه رقبته لينة؟ حرف واحد ممكن يقلب الدنيا، الضاد عندما تتحول إلى النون ويبقى بدل الخضوع خنوع. الرقبة اللينة مش معناها أبدا خنوع. أوعى تتصور أن المسيحية تعلمك أن تكون خانعا، لكن المسيحية تعلمك أن تكون خاضعا. الفرق بين الاثنين، الخنوع ينبع من صغر النفس، الخضوع ينبع من كرامة النفس. عندما أكرمني الرب وعرفت قيمتي في عينيه، عرفت أني لست الأول في هذا الكون، عرفت أن هناك تحتي وهناك أيضا فوقي، وعلي أن أمارس بكل الحب سلطتي على من تحتي، وعلي أن أخضع بكل الاقتناع للسلطة التي فوقي. أعطاني الرب أولاد وفي الأبوة سلطان، علي أن أمارس سلطاني بخوف الرب وأؤدب أولادي بتأديب الرب وإنذاره، وعلي أيضا أن أخضع لكل سلطة وضعها الرب فوقي، ابتداء من سلطة رجل المرور في الشارع وإلى سلطة رئيس الدولة. هذا هو الخضوع، معرفتي لقيمتي وكرامتي في عيني نفسي التي تجعلني أرى نفسي في وضعها وحجمها الصحيح. أما الخنوع فهو صغر نفس يجعلك تستعذب سلطة الآخرين عليك، وهذا ما لا يقبل به الكتاب وما يرفضه التعليم المسيحي الصحيح. ومن الواضح جدا مواقف سيدنا المشرفة وهو الوديع والمتواضع القلب. ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية يا بطرس؟ من البنون أم من الأجانب؟ قال له من الأجانب، قال له إذن فالبنون أحرار، نحن أحرار ولا ينبغي أن ندفع، لكن عندنا غرض آخر تمليه علينا طبيعتنا وخضوعنا، يملي علينا خضوعنا لإلهنا أن لا نعثره، لذلك سندفع ليس خنوعا ولكن خضوعا لإلهنا. وبولس، أيجوز لكم أن تجلد إنسانان رومانيان غير مقضيا عليهما؟ فاختشوا وانسحبوا وقالوا انظروا ماذا أنتم اعتدان أن تفعل، إن هؤلاء الرجال روماني. وبعدين جم يطلعوهم، الضربونا جهرا ويطلقوننا الآن سرا، لازم يجوا يطلعونا زي ما ضربونا. اعلن الحق وطالب به ولا تعتبر أبدا أن هذا تمرد. إذا سمحت مشيئة الله أن تقف أمام سلطة، اعرف حقوقك وتكلم عنها، وليس في هذا أي شيء ضد الخضوع للسلطات. مبدأ تاني من المبادئ الأدبية الراقية في هذا الأصحاح بيقول إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينون. في ترتيبات أخرى الله أقامها أقدر أطبق عليها نفس المبدأ، من يقاوم ترتيب الله سيأخذ لنفسه دينون. زي ايه ترتيبات تانية رتبها الله؟ الزواج. انت تزوجت مدحت؟ لسه؟ برافو انك عارف من قبل ما تتجوز. الزواج ترتيب من الله. كيف رتب الله الزواج؟ رتبوا ان ما جمعه الله لا يفرق انسان، رتبه رجل واحد لامرأة واحد، ده ترتيب. ذكرا وانثى خلقهم، ده ترتيب الله. من يقاوم ترتيب الله سيأخذ لنفسه دينون. ترتيب الله في العيلة، ترتيب الله في السلطة الأبوية في البيت، ده ترتيب الله. يعني حابب أقول للشباب أحبائي، بابا مش على مزاجك، ماما مش على هواك، بس السلطة بتاعتهم مرتبة من الله فلا بد أن يخضع لها. ومن يقاوم ترتيب الله سيأخذ لنفسه دينونة. لأي حدود الدينونة؟ اسمح لي أقول لك لأي حدود. العين المحتقرة أمها والمستهزئة بأبيها تقورها خربان الوادي، تأكلها فراخ النسر. يا لقسوة القضاء، دينونة سيأخذ لنفسه دينونة. ترتيب الله، ترتيب الله في كنيسة الله، في ترتيب ولا ما فيش؟ ربنا عامل ترتيب في الكنيسة، تنط وتبوظ الترتيب ده حتما ستأخذ دينونة لنفسك. في ترتيب ربنا عامله في كنيسة الله، تفسد هذا الترتيب مثلا، يعني مثلا ايه الترتيب في كنيسة؟ انه لا يتسلط احد، حدش يتسلط على اخواته، في خضوع بعضكم لبعض في خوف الله، لكن تتسلط هتأخذ لنفسك دينونة. ترتيب الله في الخليقة، معلش اسمحوا لي أقول الحتة دي، يعني ذكرا وأنثى خلقهم. عندما تترك ما هو بالطبيعة وتسلك على ما هو خلاف الطبيعة، فاكرين رومية واحد، يا سلام، تركوا الاستعمال الطبيعي، تركوا ترتيب الله. أنا مش ضدهم، عشان ما حدش يفهم يعني غلط، بنحبهم، بنصلي لأجل خلاصهم، وخطيتهم زي أي خطية، بس هي خطية، ما حدش يقول لي ما هياش خطية، هي خطية، خطية لأنها مقاومة لترتيب الله. وعشان كده يقول نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق، ده ضلال وله عقاب، من يقاوم ترتيب الله سيأخذ دينونة لنفسه. أمر كمان بيوصف السلطان أو صاحب السلطة بأنه خادم، فبيقول فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشرير. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. بص التعبيرات اللي جاي، لأنه خادم الله للصلاح، خادم الله للصلاح. أنهي سلطة دي يا ترى اللي هي خادم الله للصلاح؟ يعني الكلمة دي نطبقها على رئيس البلاد؟ تنفع رئيس البلاد، لكن بس رئيس البلاد؟ أنا على قد ما أنا فاهم كل من هو في سلطة هو خادم الله. يا يعني كل الإخوة يطلعوا النهاردة خدام الله، كل الأخوات كمان، كل من هو في سلطة، أرجوك اقبل هذا الأمر، إذا كان عندك سلطة فأنت خادم الله. خادم الله لإيه؟ يا لجمال التعبير، عليك أن تمارس سلطانك في البقعة التي أنت فيها لتنشر فيها الصلاح وتنقيها من فعل الشر. يا لو المدرس في فصله يخدم الله للصلاح، والطبيب الذي يرأس في مستشفى، أو الشخص المدير في مكان، أو القاضي على منصة القضاء، كل صاحب سلطان يعرف أنه خادم الله للصلاح. أنت مسؤول عن نشر الصلاح في هذا المكان. تخيل لو كل واحد بيمارس السلطة بتاعته من هذا المنطلق. على الأقل دعونا إحنا كمؤمنين، هل الرب ادالك سلطة صغيرة؟ أي مجال أعطاه الرب ليك كسلطة؟ أوعى من فضلك تأخذ السلطة على أنك لكي تخدم، السلطة لكي تخدم. أوعى تفكر أن السلطة متعة، السلطة لكي تفعل وتنشر في المكان، أنت مدير الحتة دي علشان تنشر فيها الصلاح، خادم الله للصلاح. لكن كمان بيقول لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. الحتة دي صعبة شوية، وأرجوكم يعني لازم أوعظها، مش أقدر ما أوعظهاش، بس من فضلكم أحبائي ما حدش يتطرف في تطبيقها. لما بنكون مسؤولين عن عمل معين في شغلنا وتحت إيدينا موظفين أصغر، بنشوف الغلط أحيانا، وبادعاء أنه لازم نظهر الروح المسيحية بنعمل إيه؟ بنفوت. ده تهريج من فضلكم يا أحبائي. بس من الناحية التانية احنا طبعا نميل للشراسة والعنف، فالحمد لله الأخ قالها في الوعصة انه لابد ان يكون هناك عقاب، فكل واحد فينا يسحب السيف بتاعه. لابد ان يكون هناك تكلفة للخطأ. هذا المبدأ نمارسه مع أولادنا، لابد ان يتعلم ابني من حداثته، من سن سنتين بيتعلم أن الخطأ له ثمن، ما فيش غلط بدون تكلفة. كارثة كبرى في البيوت في تربية الأولاد، وكارثة في أماكن العمل، أنه تحت شعار الوداعة والمحبة والنعمة المسيحية أنه الغلط ما يكونش لي ثمن، ولو أي ثمن، ولو حرمان قليل من شيء. لابد أن يكون صاحب السلطة خادم الله، خادم الله للصلاح، بس يكررها تاني، خادم الله منتقم من فعل الشر، بيتمم إرادة الله في فعل الشر، طبعا بعد طلب مشورة الرب يا رب ماذا أفعل؟ تصرف إزاي مع الشخص اللي غلط؟ بكل حب، بكل روح مسيحية، حبيبي أنت أخطأت، وهذا الخطأ لابد أن يكون له ثمن، ومن وجهة نظري ثمن هذا الخطأ هو هكذا. أما ترك الخطأ بدون ثمن فهو غرس لمبادئ التسيب التي تفسد البيوت وتفسد الأعمال وتفسد كل شيء. وأعتقد أن حضراتكم شايفين الجنة الفيحاء التي نعيش فيها، التي رفعت شعار معلش وزي بعضه وفوت وطنش وكانت الكارثة. كل صاحب سلطان هو خادم الله، خادم الله للصلاح، خادم الله منتقم للغضب. بس التعبير جميل، منتقم للغضب مش منتقم لنفسه ولا بالغضب، فعلا للغضب، يعني يعمل لحساب اللي غضب فوق، لأنه الشر ده أغضب الله. لو ما غضبش الله أسكت خالص، مش معقول أنت تغضب على حاجة ما غضبتوش. بس إذا هو غضب وإنت في موقع مسؤولية، عليك أن تنفذ ما يطلبه، يعني تعمل لحساب الرب وليس لحساب نفسك. حاجة الرابعة، لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير. مبدأ رابع جميل أدبي، يعني أتمنى أن احنا نستعمله كثيرا في حاجات كثيرة. لسه النهاردة كان عندي بعض المرضى المتألمين من حاجات ومؤمنين، أمر ده خطية ولا مش خطية؟ والطب بيقول في حاجات، بيفتي في حاجات، والعلم بيقول حاجات، وفي حاجات ما نقدرش نفصل فيها فعلا. لكن في الآخر بقول له هي في النهاية تعبة ضميرك، يبقى ما تعملهاش. هناك أشياء علينا أن نفعلها ليس من أجل الغضب بل من أجل الضمير، وأن تعيش بضمير صالح بركة لا تقدر بثمن. ضحي من أجل هذه البركة ولن تندم. آخر شيء يقول، فإنكم لأجل هذا توفون الجزية إذ هم خدام الله. ثلاث مرات يقول عن اللي في سلطة أنه خادم الله، شيء جميل قوي. النهاردة الناس عملت خادم الله صاحب سلطة، بينما الكتاب بيقول على صاحب السلطة أنه هو خادم الله. اتقلبت مش كده؟ احنا عايزين كل من هو في موقع سلطة يبص لنفسه على أنه خادم الله، وتمارس عملك من قبيل أنك تخدم الرب. فاعطوا الجميع حقوقهم، عبارة تتبروز تتكتب بماء الذهب، أعطوا الجميع حقوقهم. أتمنى من قلبي أنك يكون عندك ديفينيشن واضح، تعريف واضح لحق كل شخص أنت تتعامل معه. يا ترى أنا هحط نفسي كنموذج، ما هي حقوق زوجتي علي؟ ليها حقوق؟ ليها حقوق أكيد مش كده، ولا حد هيعترض؟ ياريت حد يعترض يعني يشجع. ليها حقوق علي؟ ليها، مش كده؟ ليها حقوق. خلاص إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يساعدنا وهديها كل حقوقها. كلام فارغ، قل لي ايه هي حقوق. 1 2 3 4 الزوج له حقوق؟ له حقوق. ما هي حقوقه؟ المفروض يكون واضح الكلام، تمييع الامور وتركها. هو ليه حقوق وان شاء الله ندي له حقوق، فنبص نلاقيه بياخد حاجه مش حقه وحقه ما بياخدهوش. لابد ان يكون عندنا نور واضح، ما هي حقوق، ما هي حقوق اولادي علي، ما هي حقوق الناس الذين اخدمهم علي. منسى الشاب مرة جيب خجل شديد كده، قال لي أخ ماهر في سؤال شخصي عايز أسأله لك، تسمح لي؟ قلت له يعني أسمع السؤال. قال لي هو أنا بسأله من منطلق إحساس إن أنا لي حق عليك لأنك أنت علمتني، فهل لي حق عليك؟ قلت طبعا مدام علمتك يبقى ليك حق علي، لابد إنك تسأل. ولما سأل كان السؤال شخصي، لكن في الإجابة كانت هناك راحة كبيرة له. هل هؤلاء الأشخاص الذين أحتك بهم حقوق علي؟ لازم أكون عارف إيه حدود هذه الحقوق، في ذهني تكون واضحة. ولا بد أن أطيع قول الكتاب. أعطوا، ممكن تقولوا معايا الآية دي أحبائي، أعطوا الجميع حقوقهم، أعطوا الجميع حقوقهم. كل شخص تحتك به له حق عليك، وعليك أن تعطيه حق، بس يكون الحق واضح في ذهنك. الخوف لمن له الخوف، الإكرام لمن له الإكرام. ما أجمل وما أرقى سيدنا وهو يتعامل عارفا حقوق الجميع. أكيد بتحبوا سيرته، وأنا ما لقيش أحلى من سيرته أختم بيها. كان يعرف لأبيه حقه، وكان يعرف لأمه حقها، ولم يخلط بين الاثنين إطلاقا. في يوم من الأيام جاءت تعاتبه، وكتبت عن هذا العتاب زمان، عاتباك لائمين ولم يدروا أنهم بذا العتاب قد ضلوا المنار. قالوا له إيه؟ لماذا تفعل بنا هكذا؟ كنا نطلبك أنا وأبوك معذب، لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ أبي له حقوق، وأنت لك حقوق، ولا يمكن أن تكون حقوقك على حساب حقوق أبي. وعند الصليب ما أجمله، يا حبيب القلب، هل كان هناك في أحشائك شيء بقى لتشعر بالآخرين وأنت تشتعل فيك النار ساعات هذا عددها؟ قبل أن يسلم الروح، قبل أن يدخل إلى ظلام الدينونة المرعبة، ينظر إلى تلميذه ويقول له هو ذا أمك، حبها واحتضن، يعرف حقها عليه، ولم يفرط في حقها، ولم يجعل حقها يسود على حق أبيه عليه. ويا لجمال الرد، تقول له كنا أنا وأبوك، يقولها ينبغي أن أكون فيما، بكل احترام، جانبك الصواب يا أمي العزيزة، فأنت أدرى الكل بأن هذا ليس أبي، أبوي فوق وأنا ينبغي أن أكون فيما لأبي. شفتوا الاحترام؟ شفتوا تصحيح المواقف برقي وسمو ونب؟ شفتوا إعطاء الجميع حقوقهم في مثل؟ هو المثل، هو المثل الذي لا يمكن أن نشبع من سيرته، والتي نحتاج أن نتمثلها في كل خطوات حياتنا. أرجو أن نقف جميعا في محضر الرب. قبل ما نرنم مع أخونا ناصف، خلونا نقف كلنا في محضر الرب. وأتمنى أنه هذه الأفكار التي شاركتكم بها في هذا المساء تفعل من دورنا في هذا المجتمع، فنكون أصحاء، أصحاء في كل شيء، في معرفة حقوقنا، في الخضوع، في القيام بواجباتنا، في المطالبة بحقنا، وأيضا في إعطاء الجميع حقوقهم. صلي معايا وقل له يا رب، عايز أكون مواطن بيكشف عن طبيعة جديدة أنت كونتها فيه، عايز أعيش بين شعبي وأهلي وناس بلدي، أعيش بينهم، أكشف شهادتي، أذيع بين الجموع كي يعرف الجميع فدا يسوع. أريد أن يعرف الناس ماذا خلق فيا، ماذا فعل فيا، ماذا غير فيا من خلال تواجدي وكشفي لشخصيتي وخضوعي للسلطات ومطالبتي بحقوقي وإعطاء الجميع حقوقهم. تفضل يا ناصف. أخونا ناصف عايز ياخد قلبنا وفكرنا للجالس على العرش، فهنقول له نعلي مجدك يا مالك الشعوب، ونسجد لك أنت هو المهوب. صحيح مش باين، لكن نؤمن أنه صاحب السلطان. لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فخرنا.
581. نعلي مجدك يا مالك الشعوب، نسجد لك أنت هو المعود. نعلي مجدك يا مالك الشعوب، ونسجد لك أنت هو المعود. يلا نقول له لك حبنا، لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فخرنا، لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فخرنا. يلا نقول له نأتي لشخصك، نأتي لشخصك، نطيع أمرك، نطيع أمرك، ونخضع، ونخضع لك لجلال ملكك. يلا نقول له تاني، نأتي لشخصك، نطيع أمرك، ونخضع لك. لك حبنا، لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فخرنا، لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا. صلي له نقول له، سر بوجهك أمامنا يا فض بروحك، فض بروحك، أمورنا باستمرار، سر بوجهك أمامنا يا
ناخد دقيقة كمان تنفض عن رأسك وعن مشاعرك كل مشاعر بالذل والخوف، وكأنك عايش في البلد دي سيبة مالكش صاحب. انت ليك إله قاعد على العرش، وفي يوم من الأيام قال له صعب عليك أن ترفس مناخس. انفض من دماغك من فضلك هذه الخزعبلات، انك سيبة، انك ملطشة، انك ممكن يتعمل فيك اي حاجة. حاشا له، حاشا له، شعر من رؤوسكم لن تسقط بدون اذن ابيكم. كان في حاكم كبير قوي حب يفتري فأولاد الله، أكل العشب كثيران، طالت أظافره، ابتل جسده بندى السماء حتى علم أن العلي متسلط في مملكة الناس. فوق العالي عالي يا حبايبي، اطمئن وامشي في الشارع رافع راسك وافخر بإلهك قدام الناس واعلن هويتك المسيحية بكل افتخار، وقول قدام الناس انك لا تخجل بشهادة ربنا. اكشف هويتك واكشف شخصيتك، ما عندناش شيء نستحي منه، غيرنا عنده شيء ممكن يكسف منه، احنا عندنا كل شيء نفخر به. اخرج رافع الراس، ارفض اي ذل، اعرف حقوقك واعرف ان الهك حي جالس على العرش يحميك يدعمك، عزته وجلاله لحسابك، بس ارفعه علشان يرفعك واكرمه علشان يكرمك، فحاش له إلا أن يكرم الذين يكرمونه. عليه يعليك، جله هيجلك ويكرمك مهما كان نوعية العالم الذي نعيش فيه. خلونا نسبح تاني، أنا حاسس أنكم عايزين تسبحوه تاني وتفتخروا بيه تاني وتفرحوا بيه تاني. لا خايف من النهاردة ولا من بكرة لأني معاه. بيقول له أيامي كلها في إيديك، مش خايف من بكرة معاك، والمستقبل كله لديك، مضمون فيه الخير وياك. أمين. استعرف ناصف نفسي قبل ما نقول له العددين دول، عايز أقول له تاني: لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فخرنا. عايزين نفتخر بيه تاني ونشعر ان احنا ما عندناش حاجة نتكسف منها، بل بالعكس عايزين نخرج فخورين بإلهنا، وبعدين نقول له الكلمات الحلوة دي: ان ايامي كلها في ايديك.
لك حبنا، لك حمدنا، نعلي شفاك أمامك ونسجد لك، أنت هو المهو، نعلي مجدك يا مالك الشعوب ونسجد لك. لك حبنا، لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فخرنا. لك حبنا، لك حمدنا،
قريب يا حبايب هنشوف يسوع خارج من السماء المفتوحة وعلى رأسه تيجان كثيرة، وسوف تكسو باسمه كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض. لنا نحن الشرف الآن أن نفتخر به قبل ما كل الشعوب تتحاول تتمحك في اسمه، احنا لينا هذا الاسم. دعونا نعتز به، دعونا نفرح به، دعونا نصدق أنه هو المهوب. يسوع هو المهوب، يسوع هو مالك الشعوب، مجدها كله إليه قد دفع، وهو سيسود على الجميع وسيخضع الكل له. خلونا بثقة شديدة نتعامل مع ظروف الحياة، مع أنظمة الحكم، مع كل ظلم، على أن فوق العالي عاليا والأعلى هو لنا، الذي صار رأسنا ونحن أعضاء جسده. خلونا نقول له بقى أيامي كلها في إيديك، وأنا مش خايف، لا خايف من بكرة ولا خايف من النهاردة وأنا معاك.
تعالوا قبل ده نكمل الكلام الجميل ده، نقول له علوت وحدك لك كل السجود. علوت جدا أيها الرب الإله، علوت جدا في الأرض وفي السماء، علوت جدا أيها الرب الإله، علوت جدا في الأرض وفي السماء، علوت جدا ليس مثلك إله، علوت جدا أيها الرب الإله. يلا نهتف له بالقلب ونقول له مجدا لك،
مجدا لك هللويا فوق السماء، مجدا لك عزا لك يعلو اسمك، هللويا فوق السماء.
يلا نقول له جلالك، جلالك يغطي كل ذل، فإنك عظيم، فإنك عظيم دون ما حدود. جلالك يغطي كل ذل، فإنك عظيم دون ما حدود. لا تقف أمامك، لا تقف أمامك على السجود، علوت وحدك لك السجود،
مجدا لك عزا لك يعلو اسمك، هللويا فوق السماء، مجدا لك
بسلم قلبي يا رب. 262 كل أموري إليك، بعلن ثقتي، بعلن حبي مهما يكون أنا خاضع. يلا قول تاني. جاي وبسلم قلبي يا رب، تاريخ كل أموري إليك، بعلن ثقتي، بعلن حبي مهما يكون خاضع ليك. أيامي كلها في إيديك، مش خايف من بكرة معاك. أيامي كلها في إيديك، مش خايف من بكرة. طب والمستقبل، والمستقبل كله لدي، مضمون فيه الخير وإياك، والمستقبل لديك، مضمون فيه الخير وإياك. تلاتة. نفسي حميها بصر من نار، روحك فيها رب مليني، ولا ممكن يوم أحتار علشان انت لي. قولوا معايا اربعة. ربي بحبك تحلى حياتي، هقضي ايامي ماسك فيك، كل الحاضر كل الآتي زي الماضي مضمون فيك. يلا قولوا معايا. ايامي كلها في ايديك، مش خايف. أيوة. كلها في إيدي،
مستقبل كل ولادي مضمون فيه الخير وياه والمستقبل كل ولادي مضمون فيه الخير وياه.
أكيد ناصف هيحاول يغير الحتة دي ولا راح ممكن يوم احتار. أنا كل يوم يا ناصف بحتار، بس خلوني أقول لكم حاجة، وأنا محتار مش هحتار. يعني لما بحتار متأكد أنه ليها آخر وأنه هيطلعني من الحيرة اللي أنا فيها. فحيرتي مش سودة مش مظلمة، لكن في دايما نور في آخر النفق، أنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. فعايز أقول حتى للي محتار في حيرتك ما تحتارش، لأنه هيجي يوم ينهي هذه الحيرة. خلونا نسكب القلب أمامه شاكرينه، حبيبنا الغالي يلي رفعت رؤوسنا، يلي أخرجتنا من طين الحمى، ليس عندنا ما نخشى منه ولا ما نخافه بعد أن صالحتنا مع الله أبينا، بعد أن غيبت الدينون من أمام عيوننا، ممن نخاف؟ أنت نورنا وخلاصنا، أنت حصن حياتنا، بك نتصور أسوارا، وبك نقوى على كل جبروت من حولنا. ربنا الحبيب يسوع شجع قلوبنا لكي تراك دائما وسط ظلمنا ووسط ظلمتنا، نراك دائما رافع الرأس سيدا لكل موقف، ليس عندك من عسير أو محال. ربنا الحبيب رنمنا عنك أنك المهوب، فدعنا نعيش في هيبتك وفي مخافتك وأمام حضرتك، فتكون لنا هيبتك وتكون لنا ولدينا نعمة عند جميع الناس. ربنا علمنا كيف نخضع للسلطات، علمنا كيف نحترم كل قانون، وعلمنا كيف نمارس كل سلطان كخدام الله من أجل الصلاح ونعيش بسياستك. فإن كنت تريدنا أن نعاقب نعاقب، تريدنا أن نخافك ونخضع فنخافك ونخضع، نفعل الصلاح فنفعل الصلاح. علمنا كيف نرضيك في كل شيء، لك يا سيدنا كل الحمد. آمين.